واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن إجراءات تركيز السلطة في إيد الجيش، وإزاي إدوها سكنتين معجون دستور على رشتين دوكو قانون عشان تتزوق البلطجة والقمع بشكل يبان من برة إنه شرعي ودستوري. وشوفنا إزاي بدأ كل ده بإنه حول كل المؤسسات لسكرتارية حرفيا بتنفذ أوامره بس، وقضى على استقلال كل السلطات سواء التشريعية أو التنفيذية ومعاها وعلى رأسها السلطة القضائية. وعرفنا إن كل ده كان تمهيد لفرض القمع والإرهاب النفسي والمعنوي كحالة عامة وطبيعة مرحلة عن طريق عشرات القوانين اللي غرضها الوحيد هو انفراد العساكر بالسلطة وكتم أي صوت وخنق أي فكرة أو أي شكل من أشكال المعارضة أو الاحتجاج. خلينا النهاردة بقى نناقش نتائج موت السياسة في مصر بالشكل اللي مش مسبوق ده، وإيه تأثير غياب أي دور للأحزاب السياسية بما فيها حتى الأحزاب اللي بتأيد، وإزاي كان مشروع نظام السيسي في السيطرة هو تهميش واستبعاد كل مؤسسات الدولة وتصديره في الواجهة كطبيب للفلاسفة ورائد علم إدارة الدول على منهج ففهمناها سليمان. هيا بينا نشوف. في لقاء تلفزيوني عملته المخرجة ساندرا نشأت مع السيسي، كان من ضمن الأسئلة سؤال عن رأي السيسي في الرؤساء اللي قبله، فقالت له جمال عبد الناصر، قال لها راجل وطني ومخلص وبيحب مصر. قالت له السادات، قال لها راجل سابق عصره وحقق السلام وحاول يعمل إصلاح اقتصادي رغم الظروف الصعبة. ولما قالت له مبارك كان ده رد
مبارك. يعني أنا يعني حد اللي قلت دايما أن التحدي اللي جوه مصر أكبر من أي رئيس، جمال عبد الناصر، السادات، مبارك، مرسي، عبد الفتاح، التحدي أكبر بس عمره حاجة أكبر من المصريين.
طبعا هي اعتمدت الإجابة دي وما كانش عندها الجرأة تقوله جاوب على أم السؤال، لأنه حرفيا ما قالش أي حاجة ولا هو شايف أن من مصلحته أساسا أنه يجيب سيرة مبارك تحديدا بخير. لكن في نفس الوقت لما بيتزنق أو على الأقل بيجيله فرصة أنه يبرر أي حاجة سواء إجراءات وقرارات اقتصادية أو سواء يعني تبرير للقمع والاستبداد وانتهاكات نظام وحقوق الإنسان، ساعتها بيلطش في الحيطة المايلة ويدور له على شماعات يعلق عليها فشل واستبداد وفساد.
خايف حتى لو كانت البلد تخرب عشان الكرسي يقعد هو ونخرب فيها ونخليها كهن، ونخليها ايه يا دكتور مصطفى؟ كهن، بلد كهن، سكة حديد تعبانة وطرق تعبانة ومواني تعبانة، كله تعبان.
وبرغم ان فعلا نظام مبارك ما كانش بيبيع سبح، وبالفعل فساده وفشله على كل المستويات، يعني كان يعتبر ميراث صعب من المشاكل وتركة تقيلة من الأزمات هتترمي في حجر أي نظام محترم جاي بشكل شرعي ودستوري وبيدير البلد بأسلوب علمي في الإدارة وحاطط في كل مجال الكفاءات والتخصصات اللي تتعامل مع كل ملف خاص بيها. فما بالك بنظام منهجه في الإدارة إيه الكفتة وأسلوبه في الحكم هو العنف والبلطجة والاستبداد. عشان كده النظام العسكري بمنهج الحكم المباشر وكمان في نسخته الأسوأ بوجود السيسي على رأس السلطة اتعامل بكفاءة وخبص لكن في اللي يعرفه بس، وهو كفاءة المؤامرات، كفاءة الانقلابات العسكرية، كفاءة فشخ القوانين والدساتير بالشكل اللي وصلهم للسيطرة المباشرة على البلد والتحكم في كل سلطاتها ومؤسساتها بالشكل اللي يخليهم قادرين على استبعاد أي شكل مدني في الحكم وقمع أكبر قدر من الاحتجاجات والمعارضة وطرطشة أكبر قدر من الدم في طريقهم للسلطة، وإزاي يملصوا من كل ده من غير أي محاسبة أو محاكمة. كل ده نجح وأبدعوا فيه كمان، لكن الإدارة بقى استخدام منهج واضح ومحدد للحكم، الإدارة السياسية والاقتصادية والاستعانة اللي المفروض يعني بديهية وضرورية بالمتخصصين والأحزاب بالمؤسسات المدنية والمجالس النيابية وغيره بقى من باقي العفش اللي مبارك كان أوعى وأسكى منه، فعلى الأقل أنه يمثل أنه بيستعين بخدماتهم وخبراتهم. كل ده ما حصلش من السيسي، عشان كده بنقول أن نظام السيسي عنده وهم وأحلام عصاري في النجاح. لو كان بيعتبر نفسه أنه امتداد طبيعي لمنهج عبد الناصر وطريقة الحكم المباشر لدولة يوليو 52، الطريقة يعني اللي كان ليها وقتها عوامل استقرارها وكان الظرف السياسي والتاريخي بيسمح بيها، ولنفس الأسباب هو بيمثل انفصال تام عن منهج مبارك لما اختار أنه يحكم بمنهج الحكم الغير مباشر ويدي صلاحيات أكبر للأحزاب، وخصوصا حزبه الوطني اللي هو رئيسه اللي كان مدي شكل للدولة يبان أنه مدني بحيث أنه حتى لو كان ديكور أو تابع وصلاحياته ناقصة ومقصوصة فهو على الأقل كان بيمثل لمبارك حيطة مدنية تمتص بداله الصدمات، تتهزق مكانه ومكان الجيش عند أي أزمة أو مصيبة يعملها. او يستعين بجد يعني بعلم او خبره او كفاءه هو عارف انها موجوده عند المدني ومش موجوده عند شويه العساكر اللي كل خبرتهم في الحياه تسعى استعد وصفى وانتباه. عشان كده لو بصينا لطريقه حكم السيسي بنظريه التكويش وسيطره الجيش الكامله على اجهزه الدوله هنلاقي ان التعارض بينها وبين نظام مبارك بيدي مبارك افضليه عليه، برغم ان دوله مبارك اولا واخيرا مصنفه برضو انها دوله قمعيه وفاسده عادي جدا، لكن الفرق بس زي ما بنقول دايما هو مستوى درجات الفجور ان كانت اعلى ولا اقل، لكن في النهاية الفجور والفساد موجودين. في نظام السيسي حصل سطو كامل على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المدنية، سطو فرغها تماما من مضمونها ومعناها وخلاها تابعة لتوجيهات وأوامر الجيش. ولو هنتكلم عن السلطة التشريعية بس مثلا واللي بيمثلها دلوقتي برلمان ومجلس شيوخ، وبدأنا نقارن في أدائهم السياسي مع مجلس الشعب والشورى أيام مبارك، هنلاقي إن أولا كده وعلى عكس مبارك مصر حرفيا ملهاش حزب حاكم أصلا، وايا كانت بقى اسماء الاحزاب فاغلبيه الاعضاء بيسبحوا بحمد طرح النخل ده تحت القبة، وايا كان بقى اسم الائتلافات من اول في حب مصر او دعم مصر او هاتي بوسه يا مصر، هم في الاخر خيالات مآتة مهمتها التعريص ووظيفتها التشريعيه الوحيده الموافقه المبدئيه على اي حاجه موافق عليها السيسي. هم ساعات من كتر الموافقه يعني بيصعبوا على رئيس المجلس من كتر ما رفعوا ايديهم، فاحيانا بيعتبرهم وافقوا خلاص حتى لو مش واخدين بالهم او ما سمعوش هم المفروض يوافقوا على ايه.
إذن الموافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية تفضل ورفع اليد. موافقة أعلن موافقة المجلس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة.
لكن على العكس من السيسي كان في حزب حاكم معروف وله أدوار واضحة وكتيرة في المشهد السياسي، وهو الحزب الوطني الديمقراطي، وده حزب ما كانش بس بالنسبة للحاكم بيمثل أغلبية برلمانية، لا ده حزب بتقوم عليه الإدارة السياسية للبلد، كون ان رئيس الدولة نفسه يبقى رئيس الحزب ده وبيتعين من اعضائه رئيس الحكومة وعدد مش قليل من الوزراء كمان، وده في حد ذاته كان بيمثل ستارة بتحمي النظام سواء مبارك او الجيش نفسه، وكان وجود الحزب الوطني زي مصد كده بيتلقى بالنيابة عن مبارك الصدمات ويمتصها ويلبس في وشه هو بقى اي نوش اجتماعي او اي غضب نتيجة قرار سياسي او اقتصادي. حتى لو تفتكروا ايام يناير الاولى يعني جزء مش قليل ابدا من الشعب هديت احتجاجاته وصورته في الشارع بمجرد الإعلان عن استقالة عدد من الشخصيات المعروفة في الحزب، حتى أن مبارك نفسه لقى من المدنيين اللي يشور عليه أنه يعمل خطاب عاطفي يتعهد فيه بإصلاحات وتصحيح مسار. لكن طبعا حصلت بعدها موقعة الجمل اللي ما بقاش مستخبي على حد مين اللي دبرها وتواطأ ونفخ في نارها عشان بعد كده يتدخل بنفسه للضغط على مبارك للتنحي. لكن بعيدا عن انقلاب الجيش الناعم على مبارك كان الواضح أن مبارك كان مدي مساحة أكبر للحزب الوطني والفكرة مشاركة حزب سياسي السلطة مع رئيس من المؤسسة العسكرية، وده يعني النقيض التام لفكر العسكر ومنهج السيسي في الحكم الشامل اللي اختار من البداية تثبيت وتركيز السلطة بشكل كامل في إيد العساكر وبس. وزي ما احنا عارفين يعني إن السيسي رغم صلاحياته المطلقة ورئاسته سواء الرسمية أو بالعافية لكل المؤسسات التنفيذية والقضائية فهو مش رئيس لأي حزب، رغم سيطرة الجيش والأمن على أحزاب كتير كلها بتدعمه أو بمعنى أصح كلها متطبخة جوه مقرات المخابرات. يعني هو من الآخر مش في أبجدياته أن يكون له ظهير سياسي حزبي يتحرك بسياسات واضحة سواء في برلمان أو مناصب وزارية في الحكومة. عشان كده ما تلاقيش في حكومة السيسي وقت ما شكلها مصطفى مدبولي في 2018 أي وزير منتمي لأي حزب في البرلمان، كلهم يا موظفين كبار يا ما طبعا عسكريين. حكومة معزولة تماما عن أي خطة أو توجه من السلطة العسكرية ودورها بس تنفيذ التعليمات، وده في حد ذاته يعني على قد ما بيأكد وبيثبت أن العساكر في عهد السيسي قرروا الانفراد التام بالسلطة على قد ما هو نقطة ضعف تأثيرها سواء على المدى القريب أو البعيد هيظهر أكيد ومش هيبقى في صالح السيسي مهما ظهر أنه متحكم ومسيطر لسبب بسيط جدا، وهو أنه مع الوقت ومع التجارب والخبرات اللي الشعب نفسه اكتسبها في السنين اللي فاتت أصبح أغلب المصريين على عكس أيام مبارك مؤمنين ومقتنعين تماما ان الكلام عن فشل الحكومة او غباء وسوء تصرف وزير هو نوع من انواع الاستعباط. من الاخر كده اختفت فكرة تصدير الحكومة في وش الناس عشان تتلقى هي الصدمات بدل الجيش او ان النظام يتدارى ورا حزب سياسي او وزير او حتى رئيس وزراء. وحتى الفكرة دي لو غابت عن بعض الناس هنا بيجي دور الغشيم بقى اللي شيطانه سايقه وجنون العظمة اتمكن منه عشان يأكد الفكرة دي في عقول الناس.
شوفوا انا عارف مصر زي ما انا شايفكم كلكم قدامي كده وعارف علاجها برضو زي ما انا شايفكم قدامي كده، وانا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر، لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري. انتوا مين؟ لا دول 90 مليون وانا مسؤول قدام ربنا ان انا اقف قدامه يوم القيامه اقول له انا خليت بالي منهم، عايزين تخلوا بالكم منها معايا اهلا، مش عايزين لو سمحتم.
هنا وفي مواقف كتير بالشكل ده هو بصفته قائد لعصابة الحكم العسكرية بينسف اي اساس للدولة عشان مش بس يحولها لجهاز قمع واستبداد، لا ده خلى مفهوم القمع نفسه يبقى البديل الوحيد لأي حل أو ترضية سياسية مثلا، أو أي محاولة لتهدئة الجو لو في يوم الناس انفجرت وطاقت من جنبها. لأن فعلا في حالة السيسي لو في يوم اتحط في مزنق والوضع خرج عن السيطرة لأي سبب، عمره ما هيقدر يستوعب الناس بأنه يشيل وزير ولا يحل حزب ولا يغير حتى حكومة بالكامل، لأن الجيش خلاص استقر في العقل الجمعي للمصريين ان مفاتيح البلد كلها في ايده، وان هو وبس في هيئه السيسي المسؤول الوحيد عن كل حاجه، بكلام بقى وممارسات وحنجره بليح الركن اللي بيشخط في الشعب ده، وبيقول له بشكل واضح مش محتاج شرح ما تسمعوش كلام حد غير. وهنا هيجي السؤال عن اشكال ومظاهر استبعاد السيسي المتعمد لفكره ان يكون في حزب مدني بيعبر عنه في السلطه ولو شكليا حتى، يعني زي حاله مبارك. هنلاقي ان اولا في تعديلات دستور 2019 اللي بلاوي ما لهاش عدد اصلا، يعني واللي شرحنا الحلقات اللي فاتت ان جرائمه مش بس مقتصر على حوار تعديل المدد الرئاسيه، لا هتلاقي ماده بتدي السلطه للرئيس في تشكيل الحكومه ومش حاطين له فيها اي معوقات ولا اي معايير محدده يتم من خلالها اختيار الوزراء، سايبينه لمزاجه وهواه الشخصي، وبمجرد ما الباشا يخلص تشكيلها على كيفه يبعتوها بقى للسيرك القومي اللي هو البرلمان، يعني عشان لمؤاخذه يصوتوا عليها بالثقه. ده على اساس يعني ان البرلمان والعياذ بالله ممكن يرفض تشكيل وزاري اختاره السيسي بنفسه. هنا المشكله في ايه بقى؟ ان الجيش قرر ان اساسا فكره البرلمان ما بقى لهاش عازه ولا لازمه، لان ببساطه يعني الفلسفه من المنافسه الانتخابيه بين الاحزاب وبعضها للوصول للبرلمان هي انهم يفوزوا بام الانتخابات عشان يحاولوا يحصلوا على ام الاغلبيه اللي تتيح لهم يشكلوا ام الحكومه. اللي فشاخه المشير الرئيسي النبي ده لسه بعت لهم لسته باسماء اشخاص، يعني هو قرر خلاص ان هم دول الحكومه. عشان كده ما بقاش يعني يخفى على حد ولا حتى النظام ولا الأحزاب المؤيدة ليه بيحاولوا يخبوا ده أو يداروه أو ينفوا إن الأجهزة الأمنية هي اللي مختارهم، وبالتالي كل الأحزاب دي ما عندهاش مشكلة مع تفريغ البرلمان نفسه من معناه إنهم مش بس يظهروا محبة أو تقدير للرئيس، دول بيعلنوا للإخوة المواطنون اللي مفترض يعني إنهم انتخبوهم عشان يمثلوهم، بيعلنوا عادي إنهم مؤيدين للسيسي وإن دورهم في البرلمان هو الموافقة أساسا على قراراته وقوانينه. لدرجة إن أول برلمان في عهد السيسي في 2015 كان عبارة عن مهزلة سموها قائمة حب مصر، وسموه بعدها ائتلاف دعم مصر اللي كان بيضم 10 أحزاب كلها أعلنت بوضوح تأييد السيسي، وفازوا ب 120 كرسي من أصل 120 كرسي برضه اللي كانوا مخصصين للقوائم في البرلمان، وكلهم تحت قيادة وهندسة مين بقى؟ سامح سيف اليزل ضابط المخابرات واللي معروف بولائه التام للجيش، وكان واحد من المقربين للمجلس العسكري والقائم بأعمال خالتي اللتاتة لما كان الجيش بيحب يرمي إشاعة أو يسرب خبر لجس النبض أو لأي مصلحة، أو كان هو بقى اللي بيعمل الدور ده تحت اسم خبير استراتيجي أو محلل سياسي. الائتلاف كمان سيطر على المقاعد الفردية وشكلوا أغلبية ساحقة في البرلمان، لدرجة أن في أول جلسة بس وافقوا تقريبا بالإجماع على أكتر من 40 قانون الجيش سلقهم في شهر يوليو 2013، يعني بعد الانقلاب على مرسي بأيام. وطبعا كان من ضمن القوانين دي القوانين اللي اتكلمنا عنها قبل كده واللي كان بطلها الأول عدلي منصور زي قانون الإرهاب والتظاهر. نفس السيستم استمر مع برلمان 2020، بس المرة دي ظهر كيان جديد وسموه حزب مستقبل السيسي المشهور باسم مستقبل وطن، واللي محشور جواه كل درويش السيسي الجداد مع نسبة كبيرة من الدرويش المعتقين من خدامين مبارك، سواء بقى أعضاء الحزب الوطني السابقين أو أي عبد مشتاق كان مستقل أو كان له عضوية في حزب تاني. وبرضو الأجهزة الأمنية شكلت ائتلاف انتخابي، بس المرة دي بدل دعم مصر بقى اسمه القايمة الوطنية، ووصلت ل 12 حزب 90% منهم محدش يسمع عنهم أساسا، لكنهم برضو مشكلين الأغلبية تحت جناح مستقبل وطن ده، واستمر نفس المنهج هو هو ويمكن ألعن عسكر يصدر قوانين ويرسم سياسات وأحزاب ملهاش هوية ومسرح أراجوزات حرفيا مهمته بس يمثل إن في حد نائب عن الشعب بيوافق على القوانين ويمرر القرارات تحت رئاسة مستشار استلم الشعلة التعريصية من علي علوكة، وهو نفسه استلم منصبه الجديد كمكافأة بصفته كان رئيس للمحكمة اللي أصدرت حكم نهائي برمي كل الأحكام اللي صدرت من مجلس الدولة في الزبالة لما حكمت ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن تيران وصنافير، وحكم هو بأحقية السعودية في الجزيرتين. دي كانت وجهة نظر العساكر في المجالس النيابية اللي بتشرع قوانين وفي الأحزاب السياسية اللي مفترض إنها تبقى دراع سياسي للنظام تقاسمه السلطة ولو بشكل صوري حتى، وتدير معاه سياسات الدولة وتبقى واجهة سياسية للسيسي، يعني تمتص بالنيابة عنه أي صدمة وتواجه أو تحل معاه أي أزمة. لكن كل ده ما حصلش، وكل ده السيسي كتر خيره يعني فرغه من مضمونه بغروره وعنطزته واحتقاره المعلن أصلا للمدنيين. برضو من أهم مظاهر انفراد العسكر بالسلطة هتلاقي ظاهرة الانتشار الساحق لضباط الجيش المتقاعدين في الحكم المحلي، ودول مهمتهم يكونوا مناديب للسيسي في كل المجالس المحلية. وكل ده برضو كان نتيجة طبيعية للعب في الدستور اللي ادى الرئيس السلطة في تعيين المحافظين مثلا. فبالتالي المحافظ العسكري بيعين هو كمان رؤساء المدن أو الأحياء أو القرى من العساكر، فبقت النتيجة آلاف من الضباط منتشرين زي التتار في أجهزة الدولة وفي الهيئات العامة وشركات القطاع العام، ومعايير اختيارهم كلهم هي الولاء والطاعة للجيش والرئيس أولا، بالإضافة لمعيار انعدام الشرف والنزاهة، لأن الغرض الأساسي من حجم السلطة والنفوذ اللي السيسي وفره ليهم هي فكرة اطعم الفم تستحي العين، وإنه يهيأ لهم أوسع مساحة للتربح والفساد تبسطهم وتشبعهم وتحميه هو شخصيا من أي طمع في السلطة أو أي عوامل للانقلاب عليه. ضيف كمان على كل المناصب دي منصب المحافظ اللي السيسي ما اكتفاش بأنه يدي عسكري صفة محافظ مدني، لا ده كمان أصدر قرار أن يبقى لكل محافظة حاكم عسكري وش، فهم بيدلعوا وبيقولوا مستشار عسكري، بس في الحقيقة هو الحاكم الفعلي للمحافظة، وبيبقى معاه يعني مجموعة من المعاونين بيعينهم وزير الدفاع بنفسه. وصلاحيات المستشار العسكري مش بس الحفاظ على الأمن، دي تقريبا صلاحيات مطلقة في انه يكون راجل الجيش جوه المحليات ويتابع ويشرف بنفسه على اي نشاطات اقتصاديه واجتماعيه او مشاريع تنميه او غيره. كل ده ما بتكونش نتائجه بس هي عسكره الحكومه والمجالس المحليه، لا دي بتفتح باب الفساد والتربح على اخره على اساس الحصانه والحمايه القانونيه اللي بيتمتع بها العساكر. وكل ده بيحصل بلا توقف بغرض توسيع نفوذ المؤسسه العسكريه وخلق مناخ اقتصادي دايب فيه الاقتصاد الرسمي للدوله مع البيزنس الرسمي للجيش مع البيزنس الدكاكيني اللي بيديره ضباط السيسي اللي دلعهم واكلهم البقلاوه عشان يخزوا شيطان الانقلابات ويعوموا في الفته وتختفي طموحات السلطه قصاد العز والثروه والفساد اللي الجيش حاميهم من عقابه، خصوصا ان القضاء نفسه السيسي بعد ما خلص من المناكفه وعركه تيران وصنافير قرر يحوله كله لمؤسسه ملطوطه وفاسده وشريك رئيسي في جرائمه وانتهاكاته للقانون والدستور، وتصدرت في عهده للواجهه القضائيه افسد نماذج من البشر ممكن بني ادم يشوفها، قاعدين على منصة قضاء بيحكموا بين الناس لدرجة ان هم تسموا قضاة الاعدام من كتر ما كانت احكام الاعدام بالزوفة وبجرة قلم وباجراءات قانونية اقل وصف ليها انها فجرة، ده لو كان في اجراءات اصلا، في وقت مرهون فيه مصير انسان بكلمة ينطقها واحد بالجهل والدهولة دي.
فقال الله تعالى في محكم اياته: فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، اللهم اجعل هذه البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء، اللهم من اراد بنا شرا فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره له يا رب وارزقه اضعاف ما يتمناه. فقال تعالى في محكم اياته: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف.
يعني انا مثلا أولاد عمي متاخدين رهائن بقالهم أكتر من 5 سنين محبوسين بلا تهم أصلا، والمحامي كل ما يروح المحكمة في جلسة يسأل القاضي: إحنا بس عاوزين نفهم دول محبوسين ليه؟ يعني إيه التهمة؟ أنا مش عارف أدافع عنهم، مش عارف التهمة إيه؟ لغاية ما القاضي قالها له بصراحة كده: بص من الآخر كده عشان ما تعبش نفسك، دول مش هيخرجوا إلا ما فلان ده يسلم نفسه. أهو متخيل القصة دي في عشرات آلاف منها قد إيه في مصر؟ كل ده مناخ من السيطرة الكاملة للعساكر على كل مؤسسات البلد بما فيها السلطة القضائية، فكان طبيعي يستعينوا ويصدروا للمشهد قضاء بيطلعوا يضربوا حكم جماعي كده بإعدام مئات في دقيقة، كانوا بيعلن نتيجة الثانوية العامة، ووصلت في مرة للحكم بإعدام 529 شخص مرة واحدة، لدرجة إن الموضوع وصل للأمم المتحدة نفسها، فتخفف بعدها الحكم لمجرد إن أمين عام الأمم المتحدة أعرب عن أريافته، فأكدوا الحكم بالإعدام على 37 و492 خلوهم مؤبد، وغير كده أحداث كتير جدا ومحاكمات لحد دلوقتي ملهاش أي علاقة بقانون ولا حقوق متهم ولا محامين ولا ليها اي صله باي اجراءات تقضي، ده غير كميه الجهل والعصبيه والتحفز اللي كفيله لوحدها تنسف شرعيه الحكم اصلا من قاضي منحاز موظف عند الحاكم بيعامل المتهم بعدائيه وكره بشكل ما يديش اي احتمال انه هيحاكمه محاكمه عادله اصلا. كل ده كان عنوانه الاوامر والتليفون واعلان كتير من القضاه دعمهم وتاييدهم اصلا للسيسي بشكل يخالف اي منطق او اخلاق او ضمير قاضي مفترض انه بيقعد على منصه ومتعلقه بكلمه منه حياته مستقبل انسان بريء، وهي دي النتيجه الطبيعيه لحاله عسكره الدوله وتثبيت فكره سيطره الجيش بطريقه الحكم المباشر اللي سيسي اختارها تكون هي منهجه على كل المستويات. الفكره اللي بتبقى دايما مريحه وعلى هوى الشخصيات اللي يعني بعقليه السيسي، وهي المنهج اللي بيديله دايما احساس السيطره وتامين استقراره على الكرسي، بالرغم من انه مع كل ده عايش سنين مرعوب اصلا ما استقرش ليه الامر ابدا، ورعبه عمال بيزيد اكتر اليومين دول، لان اثار ونتائج كل القرارات العبيطه اللي اخدها في السنين اللي فاتت واللي اصر ينفرد بيها بدأ تظهر دلوقتي بعد ما فات أوان أنها تتصلح أصلا. المنهج ده زي ما إدى موسوليني وهتلر وتشاوشيسكو نفس الإحساس المؤقت بالأمان، زي ما نقولهم برضو الخازوق المغري في الآخر في عز قوتهم وسلطانهم وشعورهم بالأمان والسيطرة. بس مين اللي يفهم؟ وبكده نكون اتكلمنا عن نظرة الجيش لشكل إدارة الدولة بعد الانقلاب على مرسي، وإزاي يعني وصل الأمر لمرحلة إن هم هدوا أي مسار سياسي ممكن تقوم عليه أي دولة، وإزاي سرطان البدلة الكاكي انتشر وفضل يأكل يوم بعد يوم في أساسات الدولة وخلى السلطة كلها سواء التشريعية أو القضائية ما هي إلا سكرتارية بتطيع أوامر وخدمين بينفذوا خطط وتوجيهات فشاخة المشير الرئيس، كل ده تحت حكم إدارة السيسي اللي وصلنا سيادته يعني ما نسمعش كلام حد غيره، وصلنا معاه لاختبار حقيقي وعملي لقدرة وكفاءة جمهوريته العسكرية الجديدة في حسن التعامل مع الأزمات الطارئة والمشاكل الكبيرة اللي محتاجة خبرة وكفاءة وحسن تصرف. وخلونا نسأل عن كورونا كوباء عالمي في مواجهة حكام البلد من خير أجناد الأرض، والرئيس اللي قعد 50 سنة يدرس يعني إيه دولة، إزاي نظام العساكر واجه الأزمة دي، الأزمة اللي بتهدد حياة ملايين ما يفرقوش حاجة معاه أصلا، بس هو مصر إن هو المسؤول الوحيد عنه. ولأي مدى كانت الأيام دي يعني كاشفة ومعبرة جدا عن نتائج خطف العسكر للبلد والتحكم الكامل في سياساتها وصنع قرارها. بس كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، نشوفكم على خير إن شاء الله.